السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم المنتقى من سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا زال الحديث موصولا في تلمس الحكم من سيرة سيد الخلق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في تلك المواقف العظيمة والمشهودة التي مرت به في حياته عليه الصلاة والسلام. وقد انتهى بنا المطاف فيما مضى إلى الحديث عن تلك المقاطعة الظالمة التي كانت من قريش للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من بني هاشم وبني المطلب في شعب أبي طالب. ثم بعد هذه القطيعة انطلق النبي صلى الله عليه وسلم حرصا منه على دعوة الناس ونشر هذا الخير، حتى بعد استفراغه وسعه وجهده في دعوته قومه، فانطلق إلى الطائف، وذكرنا ما كان من حديث بينه وبين جبريل عليه السلام، إلا أن الرحمة التي كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم كانت حائلا بينه وبين أن يدعو على قومه وبين أن يكون ممن يريد إهلاكهم، فكان الجزاء أعظم وكانت المكافأة أكبر، وكان أن أراد الحبيب قرب حبيبه، فكافأ الله سبحانه وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم برحلة الإسراء والمعراج. فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس، أسري به عليه الصلاة والسلام بدابة اسمها البراق، فكانت هذه الدابة تضع حافرها عند منتهى الطرف، فكان بسرعة هائلة وصل في جزء من الليل إلى بيت المقدس وصلى فيه ركعتين، ثم انطلق إلى السماء السابعة ورجع في تلك الليلة. في هذه الرحلة العظيمة التي كانت مكافأة من رب العالمين لسيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بعد هذه الصعوبات التي مر بها من الضغوط في الحصار في شعب أبي طالب ومن الاضطهاد والرد السيء من أهل الطائف، حتى أكرمه الله بهذه الرحلة التي قال معظم العلماء والسلف رحمهم الله إن الإسراء كان بجسده يقظة عليه الصلاة والسلام، وهذا هو معنى الإعجاز في هذه الرحلة، والتي ربما جعلت قريشا تكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أخبرهم هذا الخبر أنه أسري به وعرج إلى السماء في تلك الليلة، فكان ذلك مما يصعب تصديقه عند الناس في مثل ذلك الوقت الذي لم تكن فيه تلك الطائرات النفاذة ولا الصواريخ السريعة، وإنما كانوا يركبون الإبل في مسافة يقطعونها في شهرين، يقول إنه قطعها في ليلة، فكان لذلك أثره. لكن الله أراد أن يكرم نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بمثل هذه الرحلة الإيمانية العظيمة، وليثبت فؤاده وليزداد اطمئنانا بما هو عليه من الحق. فلما انطلق مع جبريل وبلغ بيت المقدس صلى فيه ركعتين، ولما خرج أتاه جبريل بإناءين، إناء فيه لبن وآخر فيه خمر، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم الإناء الذي فيه اللبن، فقال له جبريل: هديت إلى الفطرة، ولو اخترت الخمر لغوت أمتك. إذن فيه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على الفطرة، وأن الله أراد الخير بهذه الأمة. ثم بعد ذلك انطلق النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل وعرج به إلى السماء، فكلما مر بسماء استفتح وفتح له، فلما مر بالسماء الدنيا استفتح له، فقيل: من معك؟ أي يقال لجبريل، فقال: معي محمد صلى الله عليه وسلم. ففتح له فإذا هو بآدم عليه السلام، فرحب به ودعا له، ثم انطلق إلى السماء الثانية فاستفتح ففتح له، فلقي ابني الخالة عيسى ويحيى ابن زكريا، فرحب به ودعوا له، ثم انطلق إلى السماء الثالثة. وهكذا كلما مر بسماء استفتح ففتح له ورحب به ودعي له، فمر بإدريس، ومن بعد إدريس مر بهارون وموسى، إلى أن مر بإبراهيم عليه الصلاة والسلام في السماء السابعة، وجده مستندا إلى البيت المعمور، وأقبل عليه ورحب به ودعا له. ثم اقترب أكثر من سدرة المنتهى، وحصل ما حصل من الإنعام على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة العظيمة، رحلة الإسراء والمعراج، بعد أن حصل ما حصل له من الإيذاء، وكان ذلك أيضا بعد فقده زوجته خديجة رضي الله عنها وأرضاها. كل هذا إكراما من الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فما هي الفوائد الإيمانية في هذه الرحلة الإيمانية؟ أولا، أن الله سبحانه وتعالى يعطي أنبياءه الكثير من المكرمات والمعجزات، ومنها هذه المعجزة حين أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج به إلى السماء في ليلة، وأيضا دلالة واضحة على شرف بيت المقدس، وعلى أن المسجد الأقصى له هذه المكانة العظيمة، فهو مهبط الوحي، وهو أيضا موئل لكثير من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أيضا فيه مباركة، فإن الله سبحانه وتعالى قال: بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. سبحان الله، أولا وصف الله عز وجل نبيه بالعبودية، وهذا مقام عظيم شريف، يكون شرفا للعبد أن يوصف به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خير بين أن يكون عبدا رسولا وبين أن يكون ملكا رسولا، فاختار أن يكون عبدا رسولا، فهذا مقام عظيم شريف يتحصل به المرء على درجة عالية. وأيضا الله سبحانه وتعالى أثبت أنه بارك حول هذا البيت، وأن هذه المنطقة فيها بركة، وهذا ملموس ومشاهد ومجرب عند كثير من الناس. أيضا فيه إكرام للنبي صلى الله عليه وسلم أن قربه ربه منه سبحانه وتعالى في السماء السابعة. ثم إن في هذا الحديث في قصة الإسراء والمعراج حصل أن الله سبحانه وتعالى افترض على هذه الأمة الصلاة، فإن الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالصلاة، وأمره أن يأمر أمته بها، فكان أول ما ابتدأ أن أمره بخمسين صلاة في اليوم والليلة. فلما رجع ومر بموسى عليه الصلاة والسلام قال له: بما أمرك ربك؟ قال: أمرني بخمسين صلاة في اليوم والليلة. قال: إني بلوت الأمم قبلك، أي اختبرتهم وعالجتهم وعايشتهم، فإن أمتك لا تطيق ذلك، فاسأل ربك التخفيف. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ربه فسأله التخفيف، فحط عنه عشرا، فرجع فمر بموسى عليه الصلاة والسلام قال: سل ربك التخفيف، فإن أمتك لا تطيق ذلك. فرجع إلى ربه فسأله التخفيف فحط عنه عشرا. فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يمر بموسى عليه الصلاة والسلام فيأمره أن يرجع إلى ربه ويسأله التخفيف، حتى قال الرب سبحانه وتعالى: هي خمس. فرجع إلى موسى فقال: سل ربك التخفيف، فإني عالجت الأمم قبلك، فإن أمتك لا تطيق ذلك. قال: قد سألت ربي حتى استحييت. فلما انطلق النبي صلى الله عليه وسلم نادى أنه قد افترض ربنا سبحانه وتعالى 5 صلوات في اليوم والليلة، هي 5 في العمل، 50 في الأجر، لا يبدل القول لدي. إذن هذا يدلنا على عظم شأن الصلاة ولأهميتها، كان افتراضها في مثل هذه الرحلة العظيمة وعند قرب النبي صلى الله عليه وسلم من ربه. فما بال كثير من الناس اليوم يضيعون هذه الصلاة ويهملونها ويفرطون فيها. ألم يعلموا ويسمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب عليه المرء يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. إذن هي أول ما يحاسب عليه المرء يوم القيامة. لكن كثيرا من الناس اليوم يفرط في هذه الصلاة ولا يحمل همها، بل إن العلماء قد شنعوا على تارك الصلاة وقالوا في شأن تارك الصلاة تهاونا فضلا عن تاركها جحودا ونكرانا، فإنهم حكموا بكفره. من ترك الصلاة جحودا لها قالوا بكفره، أما من تركها تهاونا فاسمعوا إلى ما ذهبوا إليه في حكمه. فإن جمهور العلماء قالوا يقتل، يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. والاستتابة تكون من العلماء، وتنفيذ هذا الحكم يكون من ولاة الأمر. قالوا يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، أي يقال لهذا الإنسان تب، فإن لم يتب قتل، يقال له تب وإن لم تتب سنقتلك. فإن أصر فلا يعد هذا تهاونا، لأنه يصر على ترك هذه الصلاة. وهذا قول جمهور العلماء عند المالكية والشافعية والحنابلة. أما عند المالكية والشافعية فقالوا يقتل حدا، لأنه ارتكب فعلا يستحق عليه القتل، كمن قتل يقتل، كمن زنى وهو محصن يرجم. وقالوا من ترك الصلاة تهاونا لا يتوب ولا يرتدع فإنه يقتل حدا. أما عند الحنابلة فقالوا يقتل ردة، لأنه ارتكب فعلا يرتد بسببه عن الإسلام. أما عند الحنفية رحمهم الله فيقولون يحبس حتى يتوب أو يموت. إذن كل هذه الأحكام عظيمة وغليظة في شأن هذا الإنسان الذي يترك هذه العبادة التي جاء في شأنها هذا الأمر العظيم. ويدلنا على أهميتها أنها فرضت ليلة الإسراء والمعراج، فرضت حين دنا النبي صلى الله عليه وسلم من ربه واقترب. وقد جاء في تعظيم شأن الصلاة قول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم شنع على تارك صلاة الجماعة، قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر برجال معي بأن يحملوا حزما من حطب فيوقدوا على هؤلاء الذين يتخلفون عن صلاة الجماعة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن هذا يدلنا على خطورة هذا الأمر. ومما يؤسف له أن كثيرا من المسلمين اليوم فرطوا في هذه الصلاة وأبوا إلا ترك هذه الصلاة التي جاء في شأنها الكثير من المعاني العظيمة. فالصلاة صلة بين العبد وربه، والصلاة هي عمود هذا الأمر وهذا الدين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رأس الأمر الإسلام وعموده، ولا يقوم بناء بلا عمود، قال: وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. بل جاء أيضا في شأن الصلاة أنه سئل عليه الصلاة والسلام عن أفضل العمل، سئل عن أفضل العمل قال: الصلاة لوقتها. قيل: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قيل: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فالصلاة هي أولى الأعمال التي ينبغي أن يبدأ بها الإنسان، فإن الإنسان إذا قام بهذه الصلاة وأتمها فهو لما سواها أحفظ، وإن كان قد ضيعها فهو لما سواها أضيع. وابن مسعود رضي الله عنه يقول: إنهن من سنن الهدى، أي هذه الصلوات، أن تؤدى في مسجد الجماعة. قال: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. وقال أيضا لقد رأيتنا يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين، أي يحمل بين الرجلين حتى يقام في الصف، من حرص الصحابة رضي الله عنهم على هذه الصلاة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الصلاة لا يتثاقل عنها إلا المنافق، قال إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. تأمل أن الإنسان لو يعلم ما في هذه الصلاة من الفضل لأتوها ولو حبوا. سبحان الله، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. هذه الصلاة هي من أفضل الذكر لله، أقم الصلاة لذكري. إذن على الإنسان أن يحرص على الإتيان بهذه الصلاة وأن يتقنها وأن يأتي بها كما أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يوجه أصحابه وأمته فيقول صلوا كما رأيتموني أصلي. اليوم للأسف كثير من الناس يهمل هذه الصلاة ولا يأتي بها كما جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. وإليكم حديث المسيء صلاته، جاء رجل فصلى ثم أقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وألقى عليه السلام، فقال عليه الصلاة والسلام وعليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع الرجل وصلى ثم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم عليه، قال وعليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع وصلى ثم أقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك يا رسول الله، قال وعليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي. سبحان الله، قال يا رسول الله والله لا أحسن غير هذا، علمني. قال إذا أتيت الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائمة ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. بين له النبي صلى الله عليه وسلم ركنا مهما وهو الطمأنينة في الصلاة. كم من إنسان اليوم لا يطمئن في صلاته وإنما ينقر صلاته كنقر الغراب فيكون كمن لم يصلي. فكم منا اليوم لا يحسن صلاته، لا يعرف كيف يتطهر لها، لا يعرف أركانها وواجباتها وسننها. على الإنسان إذا أن يعي هذه المعاني في هذه الرحلة الإيمانية، في رحلة الإسراء والمعراج، حين افترض الله هذه الصلاة لأهميتها. فإن الإنسان لا ينتفع بما فيها ولا تكون الصلاة ناهية له عن المنكر إلا إذا أتى بها كما أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم، يقيم الركوع والسجود، يعتدل في صلاته، يتدبر ما فيها من الآيات والأذكار، يكون لها الأثر فتنهى عن الفحشاء والمنكر. أما إذا لم يأتي بها بطهور حسن وبصلاة صحيحة موافقة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام فإنها لن تنهى عن الفحشاء والمنكر. فكم من إنسان يصلي لكنه يقع في الربا وفي شرب الخمر ويفعل المنكرات، والسبب أنه لم يأتي بها كما أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر بها هو إقام الصلاة وليس فقط أن يصلي، لأن الإسلام بني على خمس، منها وإقام الصلاة أي أن يأتي بها، يقيم صلبه في الركوع والسجود، يأتي بها في وقتها، يتدبر ما فيها من المعاني. كل هذا يكون له أثر في استقامة الإنسان في تقويم سلوكه وتهذيب نفسه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن غنم وأفاد هذه الفوائد من رحلة الإسراء والمعراج، إنه سبحانه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنت الحبيب الم